بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، فأنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. أحبتي، كان الحديث في جعل الأمارة، والأمارة هي الكاشف الظني عن الواقع الذي ثبتت حجيته بالقطع، وأن هذا الكاشف الظني يكون حجة حتى مع إمكان وصول المكلف إلى الواقع. وهنا صعب تصور ذلك، أنه كيف يمكن لله سبحانه وتعالى أن يجوز للعباد المكلفين أن يكتفوا بالكاشف الظني مع إمكان اكتساب العلم اليقين، مع إمكان الاطلاع على الواقع. ومن هنا ذهب البعض بسبب هذه الإشكالية، ذهبوا إلى أنه في أصل تشريع الأمارة، في أصل العمل بالأمارة، هناك مصالح، هناك ملاك، هناك فوائد وثمرات. فحتى لو كانت هذه الأمارة الظنية تخطئ الواقع وتبعد المكلف عن الواقع وتوقعه بخلاف الحكم الشرعي وبارتكاب الحكم الشرعي، ترك الواجب أو فعل الحرام، ولكن مع ذلك لأنه هي في نفسها فيها مصالح، فيها منافع، لها ملاكها الخاص، فهذا الملاك وهذه المنفعة تعوض عن فوات منفعة الواقع. صححوا جعل الأمارة في موارد الأمارة طبعا ظنية، في موارد إمكان الوصول للعلم بهذا التصوير، وسموه بالسببية، أن الإمارة سبب وليس الطريق. المصنف يعترض على ذلك ويقول لا، الأمارة بما هي هي طريق، وإنما قال أولئك القوم بالسببية لأنهم لم يجدوا، لم يعثروا، لم يتخيلوا مصححا لجعل الأمارة الظنية مع إمكان الوصول إلى العلم، فألجأهم عدم وجود المصحح، ألجأهم إلى القول بالسببية. فإذا اقترحنا مسببا أو سببا أو وجها أو منشأ معقولا لجعل الأمارة الظنية، في موارد جعلها حجة، في موارد إمكان العلم، فلا داعي للقول بالسببية، ولا داعي لتخريج الأمر بمخرج وبملجأ وبمهرب السببية، وإنما نلتزم بأنها طريق، نلتزم بالطريقية، وأنها يمكن أن تكون قد شرعت حجة مع أنها ظنية ويمكن أن تخطئ الواقع، شرعت حجة مع إمكان الوصول إلى العلم، إلى الحكم الشرعي من خلال العلم بسبب هذه الأسباب. ويقترح سببين اثنين. قبل أن أذكر السببين، ألفت نظر الإخوة إلى أن الأحكام الشرعية مشرعة من الله سبحانه وتعالى، وهو أحكم الحكماء، صحيح؟ فكل حكم شرعي، كل تشريع لابد أن يكون فيه حكمة، لابد أن يكون فيه مصالح، يعلمها العباد أو لا يعلمها العباد، يدركها العباد أو لا يدركها العباد، يفهمها العباد أو لا يفهمها العباد. الله سبحانه وتعالى بحكمته النافذة الأبدية الأزلية السابقة اللاحقة المحيطة بالأشياء قبل انوجادها وأثناء انوجادها وبعد انعدامها بعد انوجادها، كل تكليف له حكمة تناسبه وتناسب حكمة الحكيم حكمة الله سبحانه وتعالى. العباد كثيرا ما لا يفهمون الحكم، لا يعلمون لماذا كانت صلاة المغرب 3 ركعات وصلاة العشاء 4 ركعات. يمكن أن لا يفهم العباد الحكمة في ذلك، لا يعرفون وجه المصلحة في ذلك. طبيعي عدم معرفتهم، عدم علمهم لا يبرر نفي التشريع، لأننا لم نفهم التشريع لا نقبله، لا أحد يقول بذلك. مجرد أننا نحتمل، التفتوا إخوتي أحبتي، مجرد أننا نحتمل أن هذا التشريع له حكمة، هذا كاف في قبول التشريع. هذا التشريع من الله سبحانه وتعالى، نحتمل أن يكون له حكمة فنقبل أنه من الله. متى يكون الإشكال إخوتي أحبتي؟ يكون الإشكال إذا أيقنا، إذا علمنا، إذا أدركنا 100% أن هذا الحكم المحتمل ليس فيه حكمة نهائيا مطلقا، هذا الحكم ننفيه عن الله سبحانه وتعالى، ننزه الله سبحانه وتعالى عنه ونتهم الدليل، نقول هناك إشكال في الدليل، يستحيل أن الله سبحانه وتعالى يشرع هكذا تشريع، إذن الدليل الذي أثبت التشريع فيه إشكال. هذا متى؟ إذا أيقنا تماما، أدركنا بشكل مطلق بوضوح تام أن هذا التشريع لا حكمة فيه، إذن يستحيل أن يكون من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم. فننفي التشريع، لا أننا ننفي التشريع يعني نتحكم بالحكم الشرعي، يعني نتحكم بأفعال الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله، ليس كذلك. لا يسأل عما يفعل، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يفعل ما يريد، ولكن بما أنه قد وصل إلينا من خلال دليل، هذا الحكم وصل إلينا من خلال دليل، وعلمنا يقينا قطعا أن هذا الحكم لا حكمة فيه، هذا الحكم لا يناسب أفعال الحكيم، فننفيه عن الله سبحانه وتعالى تنزيها لله سبحانه وتعالى، نقول لا يعقل أن الله سبحانه وتعالى الحكيم يفعل ذلك، لأنه منزه عن العبث، لأنه منزه عن الظلم مثلا. طبعا هذا المبحث له تفاصيله، نحن نأخذ أصل الفكرة، تفاصيلها القبول، الرد، المباني، الجزئيات لها محلها الخاص، نتكلم بشكل عام. ولكن متى يمكن للمكلفين أن يعلموا تمام العلم بشكل واضح لا لبس فيه 100% أن هذا الحكم الفلاني خال عن الحكمة؟ متى يكون ذلك؟ هل هناك هكذا موارد؟ يتذكر الأخوة قصة نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه السلام مع العبد الصالح، حينما أقدم العبد الصالح على قتل الغلام. غلام، كلمة غلام تعني الذي لم يبلغ الحلم، قتله العبد الصالح. لم يدرك نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه السلام بحسب ظاهر الآية، لم يدرك المصلحة، لم يتخيل، لم يتصور أنه قتل إنسان بريء، طفل أو صبي وغلام، أن يكون فيه مصالح، ولكن مع ذلك كان فيه مصالح، وكان فيه حكم، وكان فيه إرادة لله سبحانه وتعالى، لا عبث فيها ولا ظلم فيها. فإذن الحالة الطبيعية أن الإنسان يصعب عليه جدا أن يصل إلى يقين أن هذا الحكم لا حكمة فيه، بحيث مستعد أن ينفي الحكم عن الله سبحانه وتعالى من خلال نفي العبث عنه جل وعلا. هذا صعب جدا، لأن الإنسان لا يدرك المصالح، يدرك شيء بسيط محدود ولا يعلم هل هو صح أو خطأ. وبالتالي فما أصعب أن ينفي الفقيه حكما عن طريق أنه لا حكمة فيه، أنه كيف يمكن لله سبحانه وتعالى أن يشرع هكذا تشريع وليس فيه حكمة؟ ما أدراك أنه ليس فيه حكمة؟ يصعب جدا ذلك، يندر جدا ذلك إن لم يكن معدوما أصلا، هذا صعب، لأن الإنسان لا يدرك المصالح الواقعية عادة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أما ما هي المصالح؟ أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يستشهد في كربلاء بهذا الشكل المفجع، كيف يمكن لعباد الله أن يفهموا المصالح في ذلك؟ يصعب ذلك، يندر ذلك، يتعذر أو يتعسر ذلك. وبالتالي فنفي الأحكام المحتملة من خلال نفي الحكمة فيها أو عنها، هذا الطريق طريق وعر. المصنف يلفت إلى أنه يمكن أن نتصور حكما لتشريع جعل الأمارة الظنية، جعلها حجة حتى في موارد إمكان العلم، يمكن أن نتصور حكمة في ذلك. ويطرح المصنف رحمة الله تعالى عليه حكمتين، جوابين، يطرح فكرتين، منفعتين للأمارة، لتشريع الأمارة مع إمكان الوصول إلى العلم. وبالتالي يكفي هذا الاحتمال، يكفي احتمال وجود الحكمة، وهذا الاحتمال عرضت بخدمة الأخوة يصعب نفيه، أنه نقول قطعا لا منفعة ولا حكمة في هذا التشريع، يصعب ذلك. يحتمل غالبا عادة يحتمل أن يكون هناك حكم في التشريعات، مهما كانت التشريعات، كيفما كانت التشريعات يمكن أن يكون فيها حكم. وإلا مثلا صلاة الظهر إخفاتية، صلاة المغرب جهرية، كيف يمكن للإنسان أن يدرك الحكم في ذلك؟ كيف يمكن من دون نص، من دون تشريع، من دون بيان؟ هو لا يدرك، عقل محدود بسيط في إطاره في حدوده، يدرك في غيره لا يدرك. نقرأ عبارة المصنف، قال رحمه الله: ونحن بحمد الله تعالى نرى أن الشبهة يمكن دفعها على تقدير الطريقية، فلا حاجة إلى فرض السببية. لاحظت أحبتي، السببية حالة تهرب. السببية ما هي؟ أنه يقولون أن نفس تشريع الأمارة، نفس الأمارة هي فيها، نفس العمل في الأمارة هو فيه مصالح، فحتى لو سببت الأمارة ضياع الواقع فضاعت المنافع الواقعية، ولكن الأمارة فيها منافع فتجبر المنافع الضائعة. فالأصل في الأمارة هي أنها طريق، الأصل هو الطريقية، وإنما ذهب من ذهب إلى السببية تهربا من إشكال عدم الحكمة، أنه كيف يمكن للمولى الحكيم أن يشرع الظن مع إمكان العلم، فتهرب بالسببية. المصنف يقول لا، يمكن أن تكون الأمارة طريق وليست سبب، يعني ليس فيها بما هي ليس فيها ثمرات أو منافع أو حكم أو ملاكات أو فوائد، وإنما هي مجرد طريق، ومع ذلك يكون تشريعها في منافع لا في نفسها، بل بما هي طريق، فلا حاجة إلى التهرب إلى العنوان الثاني وهو عنوان السببية. ونحن بحمد الله تعالى نرى أن الشبهة يمكن دفعها على تقدير الطريقية وهي الأصل، فلا حاجة إلى فرض السببية. والوجه في دفع الشبهة، أحبتي اختصارا أخذ هذه الفكرة بين قوسين، الوجه في دفع الشبهة هو احتمال المنفعة وإن كنا لا نعلمها، وإنما تثبت الشبهة وتترسخ الشبهة إذا علمنا يقينا قطعا أنه ليس هناك منفعة وليس هناك حكمة نهائيا في تشريع الظن مع إمكان العلم. إذا علمنا قطعا أنه ليس هناك حكمة، وأنى لنا أن نعلم ذلك. هذا هو الجواب.
والوجه في دفع الشبهة أنه بعد أن فرضنا أن القطع قام على أن الأمارة الكذائية، الأمارة الظنية الكذائية، خبر الواحد مثلا كخبر الواحد حجة، حجة أن الأمارة الكذائية حجة يجوز اتباعها مع التمكن من حصول العلم. والإشكال هنا، فلا بد أن يكون الإذن من الشارع العالم بالحقائق الواقعية لأمر علم به هو سبحانه وتعالى وغاب عنا علمه. هذا هو الجواب. هو يعلم المصالح، فيمكن أن يكون في تشريع حجية الظن مع إمكان العلم يمكن أن يكون فيه مصالح علم بها جل وعلا وغابت عنا. تمام، خلصت. ولا يخرج هذا الأمر، يعني هذا الحكمة، هذا المنفعة، هذا السبب، هذا الأمر عن أحد شيئين لا ثالث لهما. لا أعرف لماذا قال المصنف لا ثالث لهما، يمكن أن يكون لهما ثالث ورابع وخامس وعاشر، ما أدرانا، ما أدري. المصنف حصر الأمر بهذين السببين، هذين الشيئين، ولا أعرف لماذا. يمكن أن يكون هناك ألف سبب نحن لا نعلمه لا ندركه، لعله يبقى مجهولا إلى يوم القيامة. يوم القيامة قد نفهم وقد لا نفهم. وكل منهما جائز عقلا لا مانع منه. هذا هو المحور أحبتي، ركزوا على هذه النقطة، أنه يمكن عقلا أن يكون سبب تشريع الأمارة الظنية هو الحكمة الفلانية، الأمر الأول أو الشيء الأول الذي يذكره المصنف، أن يكون قد علم الله سبحانه وتعالى قد علم بأن إصابة الأمارة للواقع مساوية لإصابة العلوم التي تتفق للمكلفين أو أكثر منها. أحبتي، العلم الذي يحصل للمكلف، اليقين الذي يحصل للمكلف، هل هو دائما مطابق للواقع؟ كلا. ما أكثر ما يكون الإنسان عالما بشيء وهو في الواقع مخطئ للواقع، غير مصيب للواقع، يكون علمه غير مطابق. يمكن أو لا يمكن؟ يمكن قطعا، يمكن يقينا، هذا موجود. ما أكثر العلوم، أما أكثر اليقين اللي يحصل عند المكلف وهو غير مطابق للواقع. فإذا كما أن الأمارة الظنية لا تصيب الواقع أحيانا، تصيب وتخطئ، وكذلك العلم بنفسه هو لا يخطئ ويصيب. الأمارة يمكن أن لا تصيب الواقع، من قال أن العلم دائما يصيب الواقع؟ العلم أيضا يصيب الواقع أحيانا ويخطئ الواقع أحيانا. فإذا علم الله سبحانه وتعالى أن الأمارة في المستقبل بعد تشريعها ستؤدي نفس مؤدى العلم، ستصيب الواقع بالمقدار الذي يصيبه العلم أو قد أحيانا أكثر، شنو ما المانع؟ علم أن هذا الطريق الظني سيؤدي إلى الواقع أكثر من هذا الطريق العلمي، لأن الطريق العلمي أيضا يخطئ ويصيب والطريق الظني يخطئ ويصيب. الله سبحانه وتعالى مشرف على المستقبل كما مشرف على الحال، الحال والمستقبل عنده سواء. فرأى بعلمه النافذ وحكمته البالغة، رأى أن الواقع الذي سيصاب من خلال الظن، من خلال الأمارة، هو مساو لا يقل عن الواقع الذي يصاب من خلال العلم، بل أحيانا قد يكون أكثر من ذلك. وهذا مبرر عقلائي صحيح لتشريع الأمارة، لأنها طريق سيؤدي إلى الواقع كما أن العلم يؤدي إلى الواقع. بمعنى أن العلوم التي يتكلم التي يتمكن بمعنى أن العلوم التي يتمكن المكلفون من تحصيلها يعلم الشارع، الشارع يعني المشرع، يعني الله سبحانه وتعالى، بأن خطأها، خطأ هذه العلوم، لأن العلوم أيضا تخطئ وتصيب، سيكون من جهة العدد، من جهة الخارج، سيكون مساويا لخطأ الأمارة. الأمارة يمكن أن تخطأ الواقع والعلم يمكن أن يخطأ الواقع. الله سبحانه وتعالى علم أن الواقع سيصاب بالأمارة بالمقدار الذي سيصاب بالعلم أو قد أحيانا أكثر، فشرع الأمارة سيكون مساويا لخطأ الأمارة المجعولة أو أكثر خطأ منها. قد يكون العلم أكثر خطأ، هو علم بذلك فشرع الإمارة. هنا يكون التشريع فيه حكمة أو ليس فيه حكمة؟ طبعا فيه حكمة، وتبقى الإمارة طريق، لا تتحول الإمارة إلى سبب مع بقاء طريقية الإمارة. هذا هو الأول. الثاني الذي يرجحه المصنف، الثاني أن يكون قد علم بأن في عدم جعل الأمارة، الأمارات الخاصة لتحصيل الأحكام، إذا ما جعل الإمارة ماذا يعني ذلك؟ يعني يقتصر على العلم، والاقتصار على العلم هذا فيه تضييق، بأن في عدم جعل أمارات خاصة لتحصيل الأحكام والاقتصار على العلم. إذا يحب الأخوة يقرؤون العبارة بهذا الشكل، أن يكون الله سبحانه وتعالى قد علم بأن في الاقتصار على العلم تضييقا. إذا لم يشرع الأمارة الظنية وأنه يبقى الحجة فقط العلم، هذا فيه تضييق على المكلفين، تضييقا على المكلفين ومشقة عليهم، لا سيما بعد أن كانت تلك الأمارات قد اعتادوا سلوكها والأخذ بها في شؤونهم الخاصة وأمورهم الدنيوية. المكلفون، المخاطبون، البشر اعتادوا في حياتهم العامة على العمل بالأمارات، اعتادوا أنه شخص يطرق الباب وهو ثقة يقول دعاك فلان على الغداء، أو يقول فلان مريض يحتاج إليك في العلاج الفلاني، فيعمل الناس بهذه الأمارة، يعملون بخبر الثقة، يعملون بالظواهر، ظواهر الكلام. إذا قال افعل يعتبروا هذا فعل أمر في حياتهم العامة الدنيوية، اعتادوا على ذلك، اعتادوا على العمل بالأمارات بالحجج الظنية، اعتادوا على الأخذ بها. فإذا المشرع قال لا، في الدين لا يجوز لكم العمل بالأمارات التي اعتدتم عليها، لا يجوز لكم إلا العمل بالقطع باليقين، هذا خلاف سلوكهم العام، وهذا سيؤدي إلى المشقة، إلى التعب والإجهاد عليهم. ليس كل الناس يمكن أن يصلوا إلى العلم بهذا الشكل، فهذا يؤدي إلى المشقة، لا سيما بعد أن كانت تلك الأمارات خبر الثقة والظواهر قد اعتادوا سلوكها والأخذ بها في شؤونهم الخاصة وأمورهم الدنيوية. متعودين على التعامل بالظنيات بالأمارات، يأتي التشريع يقول لا، من جهتي فقط علم، هذا سيشق عليهم. وبناء العقلاء كلهم كان عليها، كل العقلاء يبنون على الظواهر، فسيؤدي الاقتصار على العلم في الشرعيات يؤدي إلى المشقة. وهذا الاحتمال الثاني قريب جدا، قريب إلى التصديق جدا، فإنه لا نشك في أن تكليف كل واحد من الناس بالرجوع إلى المعصوم حتى يحصل العلم، لأن المعصوم كلمات قطعية لا يخطئ، فأرجع إلى حتى أكتسب القطع، بالرجوع إلى المعصوم أو الرجوع إلى الأخبار المتواترة القطعية اليقينية في تحصيل جميع الأحكام، جزئيات الأحكام وتفاصيل الأحكام، أمر فيه ما لا يوصف من الضيق والمشقة، ولا سيما أن ذلك على خلاف ما جرت عليه طريقتهم، طريقة الناس العادية في حياتهم في معرفة ما يتعلق بشؤونهم الدنيوية، فسيتغير المنهج عليهم، يكون منهج غريب جدا عنهم. وعليه فمن القريب جدا أن الشارع إنما رخص في اتباع الأمارات الخاصة الظنية حتى في موارد إمكان تحصيل العلم، فلغرض تسهيل الأخذ بأحكامه والوصول إليها، من باب التسهيل، وإلا الاقتصار على العلم فيه ما فيه من المشقة. ومصلحة التسهيل من المصالح النوعية المتقدمة في نظر الشارع على المصالح الشخصية، مصلحة التسهيل مصلحة عامة، مصلحة أساسية، مصلحة محورية مقدمة على المصالح الجزئية التي قد تفوت أحيانا، ماكو مانع إذا هنا تفوت مصلحة جزئية، هناك تضيع مصلحة جزئية لحفظ مصلحة التسهيل العامة التي قد تفوت أحيانا على بعض المكلفين عند العمل بالأمارات لو أخطأت الأمارة، وهذا أمر معلوم. يعني محورية التسهيل وتقديم مصلحة التسهيل على المصالح الجزئية، وهذا أمر معلوم من طريقة الشريعة الإسلامية التي بنيت في تشريعها على التيسير والتسهيل. وعلى كلا التقديرين والاحتمالين فإن الشارع في إذنه، في رضاه، في موافقته باتباع الأمارة طريقا إلى الوصول إلى الواقع، وتكون الأمارة مجرد طريق، مجرد نافذة وليست سبب من أحكامه، لابد أن يفرض فيه أنه قد تسامح في التكاليف الواقعية، ما يخالف، يقبل أنه بما أنه سبحانه وتعالى قد جعل الأمارة الظنية حجة فهو رضي بمدلولها حتى وإن كانت تخالف الواقع من جهة مصلحة التسهيل على الأغلب. يعني المصنف ما يقطع تماما، يقول هذا قريب جدا، الله سبحانه وتعالى هو العالم بالمصالح الواقعية. وعلى كلا التقديرين والاحتمالين فإن الشارع في إذنه باتباع الأمارة طريقا إلى الوصول إلى الواقع من أحكامه لابد أن يفرض فيه أنه الله سبحانه وتعالى قد تسامح في التكاليف الواقعية عند خطأ الأمارة. يقول ما يخالف، ما أعاقب المكلفين، ما أعذبهم لأنه خالفوا الواقع، أنا جعلت لهم الأمارة الظنية حجة، عملوا بالأمارة الظنية خالفت الواقع، أنا أقبل بذلك. فلا يستحق المكلفون يعني العقاب في مخالفة الحكم إذا خالفوه بسبب فعلهم للأمارة وامتثالهم للأمارة، كما لا يستحق ذلك عند المخالفة في الخطأ، في خطأ القطع. القطع اليقين أيضا يخطئ أحيانا، فإذا علم المكلف يقينا بحكم ما وعمل به ثم تبين يوم القيامة أن هذا غلطان مشتبه، لا يحاسبه الله سبحانه وتعالى. فكذلك في الأمارة الظنية الحجة التي قامت الأدلة القطعية على حجيتها. لا أنه بقيام الأمارة يحدث حكم آخر ثانوي. لا يتخيل الأخوة أنه الأمارة إذا خالفت الواقع سيوجد حكم جديد موافق للأمارة على خلاف الواقع، لا، الواقع هو الواقع ثابت كما هو، يشترك فيه العالم والجاهل، اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، العالم بالحكم مكلف بالحكم، الجاهل بالحكم مكلف بالحكم، بلا فرق. والأمارة التي تخالف الواقع لا توجد حكما جديدا، لا تستحدث حكما جديدا موافق لها، تبقى مخالفة للواقع، الواقع على خلافها إذا هي كانت غير مصيبة للواقع، فالواقع على خلافها، غاية الأمر المكلف يكون معذور. لا أنه بقيام الأمارة يحدث حكم آخر ثانوي جديد موافق للأمارة على طبق الأمارة، ليس كذلك، بل شأنها في هذه الجهة شأن القطع بلا فرق. كيف أنت لما تقطع بالواقع ويكون الواقع مخالفا، تقطع ويكون قطعك مخالف للواقع، هل يستحدث حكم على أساسي قطعك موافق لقطعك على خلاف الواقع؟ لا، ما يستحدث حكم، يبقى الواقع كما هو ويبقى قطعك مخالفا للواقع، غاية الأمر تكون معذورا. ولذا إن الشارع في الموارد التي يريد فيها المحافظة على تحصيل الواقع على كل حال أمر باتباع الاحتياط. إذا كان المولى يريد الواقع بما هو، يريد الواقع بما هو واقع، يأمر بالاحتياط لتحصيل الواقع، يقول هنا احتاط لكي تحصل ماذا؟ تحصل الواقع، لأن الواقع مهم عندي، لأن الواقع مهم عندي وأنا أريد الواقع بما هو، فماذا يأمر؟ لا بحجية الأمارة ولا بحجية القطع بما هو قطع، قد يأمر بالاحتياط. طبعا بالنسبة للقطع المكلف بعد يصعب عليه الاحتياط لأنه متيقن، فالاحتياط يكون ليس له معنى. ولذا أن الشارع في الموارد التي يريد فيها المحافظة على تحصيل الواقع على كل حال يريد الواقع بما هو أمر باتباع الاحتياط ولم يكتفي بالظنون في هذه الموارد فيها يعني في هذه الموارد وذلك كموارد الدماء والفروج. أنا إذا أحتمل أنه يوجد شخص يعمل بالكهرباء كهرباء الضغط العالي فمن حقي أن أفتح الكهرباء أقول لم يكن هناك شخص وأنا أشك في وجوده فأستصحب عدم وجوده قل لا لأن الدماء مهمة جدا فعليك أن تحتاط ولا تكتفي باستصحاب العدم مثلا وتكون الظنون غير حجة تكون الظنون غير حجة. أو مثلا أنا أظن أن هذا الدواء أخبرني شخص بأن هذا الدواء لا ليس فيه خطورة في أعراض جانبية للحساسية فأأتي رأسا أزرقة لمريض فيه حساسية لا يجب أن أحتاط ولا أكتفي بالظنون لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الموارد يهتم بالواقع بما هو واقع يأمر بتحصيل الواقع بما هو واقع فيأمر بالاحتياط. إلى هنا تنتهي هذه المسألة وهذه الفكرة بما طرحه المصنف من احتمالين. نحن نقول يمكن بمجرد إمكان وجود الاحتمال الحكمة ولو لم نفسره ولو لم نفهمه ولو لم نعرفه ولو لم نتخيله لم نطلع عليه لم نتوهمه نحتمل وجود حكمة هنا هذا كاف في قبول التشريع. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا